بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 67 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله تعالى ستحدث عن جريمة ارتكبها المستخرب الفرنسي في الجزائر، وما أكثر جرائم فرنسا في الجزائر، وما أشدها وقعا، وهي إلى اليوم يعاني منها المجتمع الجزائري أشد المعاناة. هذه الجريمة هي جريمة إثارة النزعة البربرية وتشجيع النزعة البربرية بعد أن دخل الإسلام قديما إلى بلاد البربر وسعدوا بهذا الإسلام العظيم، وأضاءت بلادهم بهذا الإسلام العظيم، وترقوا مراقية عظيمة في سلم الحضارة بهذا الإسلام العظيم، ونبغ منهم نوابغ كبار من القادة العسكريين ومن العلماء ومن المفكرين ومن المجاهدين ومن العاملين والأئمة، والبربر أو الأمازيغ كما يسمون، البربر الأمازيغ لا يضرنا الاسم إنما هو المعنى. هؤلاء انصهروا في بوتقة الإسلام العظيمة كما انصهرت أمم كثيرة، العرب، البربر، الملايو، هم قومية، أكبر قومية في الإسلام اليوم هي قومية الملايو التي منها إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، فطاني، بروناي، هكذا قومية ضخمة، العرب، الملايو، الهنود، الهند الكبرى، يعني الهند وباكستان وسريلانكا، الأفغان، الأتراك، الفرس، الإفريقيون، كل هؤلاء انصهروا في بوتقة الإسلام، وكان من عظمة الإسلام وجلال الإسلام أن استوعب كل هذه الشعوب، واستوعبها استيعابا عظيما وفسح لها المجال تحت مظلة كريمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتحت مظلة أخرى، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كائنا من كان، والله تبارك وتعالى قد اصطفى بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي، وجعلهم هم الأعزة والأكابر، ونحن نعلم مصير أبي لهب وأبي جهل وعتبة وشيبة وربيعة إلى آخر هذه الأسماء التي وقود النار والعياذ بالله. إذن الإسلام العظيم صهر كل هذه الشعوب في بوتقة واحدة، بوتقة الإسلام تحت عنوان واحد، أمة الإسلام. فمن جاء ليفرق أمة الإسلام بعد ذلك تحت عناوين مختلفة، عرب، بربر، فرس، أتراك، هنود، ملايو، إفريقيين، أي عنوان آخر، فهو مجرم أثيم، مجرم أثيم، لأنه يحطم الوحدة أو الوحدة الإسلامية والاجتماع الإسلامي. الله تبارك وتعالى قد حذر من هذا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحنا بنعمة الله تعالى إخوانا، البربر، العرب. فمن جاء اليوم ليقول البربر، ومن جاء ليرفع عقيرته ويقول العرب، فهذا يجب أن يحثى في فمه التراب، ويجب أن يتوقف تماما أو أن يوقف بالقوة، لأنه عامل هدم في الأمة لا عامل بناء. وانصهر العرب والبربر منذ أمد طويل في بوتقة الإسلام، وتصاهروا فيما بينهم حتى أصبح اليوم من الصعب التفريق في كثير من الأحيان بين العربي والبربر، وإرجاع هذا إلى أصل كذا وهذا إلى أصل كذا، وحتى أن البربر اختاروا اللغة العربية للتعبير عن ثقافتهم الإسلامية الجديدة وتوجههم الإسلامي الجديد. وبقيت بعض المناطق التي تتحدث اللغة البربرية أو الأمازيغية، لكن عامة البربر اختاروا الحديث بالعربية، و ذابت اللغة البربرية وانتهت في بوتقة العربية وآدابها وثقافتها، لا لشيء، لا لفضل العربي أو لعظم جنس العرب أبدا، لكن لأنها لغة القرآن وهي لغة الإسلام، لذلك استمسك بها إخواننا البربر وبرز منهم رجال عظام في العربية وآداب العربية وفي الشعر العربي، والكلام يطول حول هذه القضية. ولله الحمد، قضية العزف على وتر البربرية لم تجد إلا قليلا ممن يؤيدها من الجزائريين أو من المغاربة أو من أي مكان فيه بربر، وهذا من فضل الله تعالى. وهذه البقية هي التي ظلت وفية لفرنسا وتوجهات فرنسا في الجزائر، وهي تعتز بفرنسا. وسأتي على كلام غريب وعجيب عن هؤلاء الشرذمة القليلين الذين شذوا عن إجماع البربر وخرجوا عنه، وإجماع البربر وقلوب البربر متعلقة بالإسلام ولا شك. تلقوا علوم على يد مستشرقين فرنسيين، أساتذة فرنسيين نفخوا فيهم هذه الروح البغيضة، جرؤوهم على إعلان هذه الجريمة، وهكذا فعلوا. سأتي إن شاء الله تعالى على ذلك، لكن لابد أن أقول أن سياسة البربر فشلت ولله الحمد، فشلت على أيدي أئمة المساجد، أصحاب الزوايا، علماء الإسلام، مفكري الإسلام، على يدي الثلة الطاهرة من أبناء الجزائر عربا وبربر، الذين لم يرضوا أبدا بهذه القسمة ولم يرضوا أبدا بهذا التفريق بين العربي والبربر، واختاروا طريق الإسلام طريقا واحدا لا ثانية له. وسأتي إن شاء الله على كلام جميل عندما أظهر في الحلقات القادمة قضية الثورة وانحرافاتها. سأتي على رجل اسمه محمد سعيد، هذا رجل من أعظم البربر وأكابرهم، كان موقف جليل في مجلس قيادة الثورة، وسأتي عليه إن شاء الله تعالى في هذا الموقف، يتمثل في نصرة الإسلام وإبعاد التيارات الماركسية والعروبية عن مسار الثورة، أو هكذا نصح رحمه الله تعالى فقد توفي، لكن ما استمع إليه، لكنه موقف كان موقفا رائعا، وسأذكر نصوصا من كلامه إن شاء الله تعالى. الجمعية العلماء في الحقيقة وقفت سدا منيعا أمام كل هذه المحاولات، كعادة جمعية العلماء وفضل جمعية العلماء على الجزائريين. للأسف جمعية العلماء انتهت أو أنهوها قادة الثورة بعد ذلك، أنهاها قادة الثورة، لكن بقيت بفكرها وعظمة رجالها وجلالتهم وكتبها التي كتبت وآثارها التي وضعت في الأرض، كل ذلك بقي ولله الحمد والمنة. من أبرز هؤلاء العلماء الأستاذ أحمد توفيق المدني، أحد رواد هذه الجمعية، حذر من أخطار المخطط الفرنسي لمنطقة القبائل، أي منطقة البربر، في كتاب المسمى كتاب الجزائر والمطبوع سنة 1931، أي مرحلة مبكرة جدا. قال: فإني أخشى على هذا القسم من بلاد الوطن، يقصد منطقة القبائل، أن تعبث به الأيدي وأن ينفصل حبل اتحاده عن بقية البلاد، فإلى تلك الناحية يجب أن تتجه أنظار المفكرين والعلماء المسلمين. وهذا كلام جميل. وللشيخ الإمام محمد البشير الإبراهيمي جهود كبيرة في التصدي للمخطط الفرنسي في منطقة القبائل وفتحه، وهو نائب الإمام عبد الحميد بن باديس، وهو رئيس الجمعية من بعده، وهو من هو في فكره وبلاغته وأدبه وجلال صلته بالإسلام والعربية. قام نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي بجمع آثار والده وطبع في أجزاء، وكان يدافع فيها عن اللغة العربية وعروبة الجزائر وإسلامها. يقول الإبراهيمي في مقال له: اللغة العربية في الجزائر عقيلة حرة ليس لها ضرة. وهذه كلمة رائعة، يعني بلاغية توجز القضية. ونشر في جريدة البصائر بتاريخ هذه جريدة الجمعية الرسمية بتاريخ العدد الحادي في العدد 41 تاريخ 28/6 سنة 48 للميلاد سنة 1367 هجرية، ما نصه: إن العربية الفاتحة لهذا الوطن جاء بالإسلام ومعه العدل، وجاء بالعربية ومعها العلم، فالعدل الذي أخضع البربر للعرب، ولكن خضوع الإخوة لا خضوع القوة، وتسليم الاحترام لا تسليم الاجترام. ما شاء الله. ويقول أيضا: ما هذه النغمة السمجة التي ارتفعت قبل سنين في راديو الجزائر بإذاعة الأغاني القبائلية وإذاعة الأخبار باللسان القبائلي البربري؟ طبعا أنا هذا يعني هذا كان هذا كله كان متقدما جدا آنذاك، لكن يدل على المخطط وتنفيذ المخطط. ثم ارتفعت قبل أسابيع من قاعة المجلس الجزائري بلزوم مترجم للقبائلية في مقابلة مترجم للعربية. أكل هذا إنصاف للقبائلية وإكرام لأهلها واعتراف بحقها في الحياة وبأصالتها في الوطن؟ كلا، إنه تدجيل سياسي من الدجل، يعني تدجيل سياسي على طائفة من هذه الأمة، ومكر استعماري بطائفة أخرى يعني نحن، وتفرقة شنيعة بينهما، وسخرية عميقة بهما. أرأيتم كيف هذا الأمر؟ وهذا وعي مبكر من إبراهيم رحمة الله عليه. وفي مقال عن عروبة الشمال الإفريقي يقول الأستاذ إبراهيم في العدد 50 و100 من البصائر بتاريخ 9/4/1951 ما نصه، ينكر الاستخراب عروبة، هو قال استعمار، وأنا أفضل كلمة الاستخراب لأن عظيمة الدلالة على ما صنع الجزائر الفرنسيون في الجزائر. ينكر الاستخراب عروبة الشمال الإفريقي بالقول ويعمل لمحوها بالفعل، وهو في جميع أعماله يرمي إلى توهين العربية بالبربرية، توهين تضعيف يعني، وقتل الموجود بالمعدوم ليتم له ما يريد من محو واستئصال لهما معا. وإنما يتعمد العربية بالحرب لأن عماد العروبة وممسكة الدين أن يزول، ولأن لها كتابة ومع الكتابة العلم، ولأن لها أدبا ومع الأدب التاريخ، ومع كل ذلك البقاء والخلود، وكل ذلك مما يقض مضجعه ويطير منامه ويصخ مسمعه، يعني يضجه يتعبه ويقصر مقامه في البلاد يعني. وقد أكد البشير إبراهيم على عروبة البربر في مقالة بجريدة البصائر، يقول إن القبائل أي البربر مسلمون عرب، وكتابهم القرآن يقرؤونه بالعربية، ولا يرضون بدينهم ولا بلغته بديلا، ولكن الظالمين لا يعقلون. وهذا الكلام رائع من البشير الإبراهيمي، وأتمنى اليوم أن ينتشر هذا الكلام انتشارا كبيرا على يد إخواننا وأخواتنا في الجزائر. انشروا كلام البشير الإبراهيمي، فهو منكم وفيكم وعالمكم وإمامكم. انشروا كلامه في كل مكان، اخطبوا به، تحدثوا به في وسائل الإعلام، انزلوه في المواقع وأبرزوه بقوة، فهو كلام جليل في الحقيقة، وكلام رائع ينبغي أن لا يتهاون فيه أبدا، وينبغي أن ينشر بقوة حتى تنقمع الدعوات المريبة الفاسدة المضلة هذه والعياذ بالله. لم يتردد الرعي الأول، هذا دكتور له مقالة، دكتور محمد علي من الجزائر يقول: لم يتردد الرعي الأول من رجال الإصلاح من أبناء منطقة القبائل عن مواجهة السياسة البربرية بالمنطقة، فنجحوا في إنشاء 30 مدرسة ظلت تعلم النشأة اللغة العربية والفقه الإسلامي حتى سنة 1956، أي في منتصف الثورة. كما حرصوا على توعية الناس بتنظيم حلقات الوعظ والإرشاد في المساجد، واستطاعوا تكوين طلائع من الشباب متمسكة بالإسلام معتزة بالثقافة العربية. ومن هؤلاء الرجال الذين خدموا الجزائر بصمت وكرسوا حياتهم لخدمة الإسلام فيها، نذكر على سبيل المثال السعيد ابن زكري وارزقي الشرفاوي وابو يعلى الزواوي والفضيل وارتلاني وغيرهم كثيرون. فضيل، وما أدراك أن الفضيل، تحدثت عنه في حلقة سابقة، ورجل عظيم لم يؤت حقه إلى الآن، لم تعرفه الجماهير أو الأجيال الجزائرية، دع عنك الأجيال العربية فإنها تجهله، أو أن الكثرة الكاثرة من أبناء العروبة والإسلام يجهلون أثره العظيم رحمة الله عليه. وهذا من تهاوننا الكبير في نشر تراجم عظمائنا وسادتنا وعلمائنا وكبرائنا الذين كان لهم أثر كبير في تحريك الساحة العربية والإسلامية في أوج المدة الاستخرابية. وكانت جمعية العلماء اتخذت موقفا صريحا من السياسة البربرية للإدارة الفرنسية عندما حدث شعار مشروع الإصلاحي: الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. وهذا الكلام كلام رائع جدا. أيضا حزب الشعب الجزائري الذي أسسه الأستاذ الكبير مصالي الحاج رحمة الله عليه، كنت أتحدث عنه، لم يتوالى عن إنشاء المدارس على غرار جمعية العلماء لتعليم العربية، وندد بالمشروع الاستخرابي الفرنسي بالجزائر. القائم على فكرة تقسيم الجزائريين. والشاعر المبدع شاعر حزب الشعب وشاعر الجزائر بالحقيقة مفدى زكريا رحمه الله كان من أبناء ميزاب البربرية، حدد أهداف النضال السياسي لأبناء المغرب العربي في خطابه بتونس سنة 1934، جاء فيه: الإسلام ديننا وشمال إفريقية وطننا والعربية لغتنا. عندما يقول شمال إفريقية، لأن حزب الشعب ورث عن ذاك الوقت كان هناك نجم شمال إفريقيا، حزب نجم شمال إفريقيا المجيد الذي جاء بعده حزب الشعب، كان توجهه مغاربيا إن صح التعبير ولم يكن فقط جزائريا. وصلت الثورة الجزائرية نضال ضد سياسة التفرقة العنصرية في الجزائر والمتمثلة في المسألة البربرية، ونجحت في توحيد الشعب الجزائري، وقد كان لرجال منطقة القبائل مساهمة كبيرة وأساسية في هذه الثورة مما أفشل المخططات الفرنسية، وكان من أبرزهم كريم بلقاسم ومحمدي السعيد، وهذا رجل العملاق سأتي على نص كلامه إن شاء الله تعالى، رحمه الله قد توفي، وعميروش آية حمودة ومحمد ولد الحاج وغير كثيرون أفلحت جهودهم في إسقاط المشروع الاستخرابي الفرنسي وتوحيد أبناء الجزائر تحت الثورة بدون أي اعتبار لقضية البربرية هذه التي نزعج بها الآن في الجزائر. وعدوا أن أي محاولة لإظهار هذه النزعة البربرية هي خيانة للوطن، وهذا الكلام هو الصحيح في الحقيقة، وهذا أمر ينبغي أن يشاع ويعلن. هو أيضا هنالك جمعية العلماء المسلمين في العاصمة كان ممن شارك فيها محمد الصغير فرج، وكان من أبناء القبائل ومن أوائل المشاركين في جمعية علماء المسلمين، وأيضا الشيخ علي أوليخار، وكان يتردد على تيزي أوزو لنشر أفكار العلماء عن طريق خطب ودروس خاصة. ووقع اختيار الجمعية على مدينة دلس وهي ميناء على البحر إلى الشرق من العاصمة لرفع أول مشعل ثقافي لها بمنطقة القبائل، ويرجع الفضل إلى أحد أبنائها بعد الله تعالى، هو السيد طيب ابن ناصر الذي وهب نفسه للعمل مع الجمعية. يعني هذا كله تعاون أبناء القبائل البربر مع الجمعية. ومن دلس إلى تيزي أوزو انتقل أثر جمعية العلماء، حيث تكونت جمعية الشبيبة وباشرت نشاطها في التربية والتعليم، واستمرت كذلك حتى اندلعت حرب التحرير سنة 1954. وحتى أن الفرنسيين منعوا جمعية علماء المسلمين من الدخول إلى المساجد في منطقة القبائل، ولكن الجمعية أسست في جبال جرجرة، تأسست فروع إصلاحية في أربعة مراكز، وفتحت بعض المدارس، تعرضت لصعوبات جمة من قبل السلطات الاستخرابية الفرنسية ومن قبل المبشرين المنفرين، يعني المنصرين الذين كانوا يركزون على تلك المنطقة. أيضا فرنسا، سأتي على هذا إن شاء الله. هنا أريد أن أذكر بعض أقوال وأعمال فرنسا في خلخلة الصف الجزائري وعمل الجرائم التي عملتها بعد ذلك في قضية الإثارة بين العربي والبربر كعادة المستخرب الأجنبي، لأن كلامه وأفعاله كلها تقوم على سياسة فرق تسد في الحقيقة. فرنسا عملت جرائم كثيرة في هذه القضية. يقول الدكتور بوديشون: الحقد الذي يفصل بين عنصرين العرب والقبائل ينبغي دعمه وتحويله إلى غريزة، على فرنسا أن تدفع لمزيد من التناحر وأن تستفيد منه. هل سمعتم أيها البربر، يا إخواننا في العقيدة، يا إخواننا في الوطن أيضا، يا إخواننا في كل شيء، هل سمعتم إلى هذا الكلام الذي يقول الدكتور بوديشون؟ على فرنسا الحقد الذي يفصل بين عنصرين العرب والبربر، هل هو صادق؟ هل بيننا حقد؟ ما كان بيننا حقد قط، إنما هو الإسلام الذي كان بيننا، والعقد الذي تعاقدنا عليه، والعهد الذي تعاهدنا عليه، والعمل للإسلام. فقضية هذا الحقد الذي يثيره هذا الفرنسي هي قضية تافهة، قضية غير صحيحة إطلاقا. فرنسا كانت تمهد لإخراج شعب البربر الإسلامي القوي الشكيمة من الإسلام إلى النصرانية أو الإلحاد، وأصدرت في الحقيقة هذه الجريمة ارتكبتها فرنسا، أصدرت ما يعرف بالظهير البربري من سلطان المغرب، سلطان المغرب كان مغلوبا على حاله وكانت على أمره وكان تحت الاستخراب الفرنسي أيضا بما يسمى الحماية الفرنسية للمغرب، فاستطاعوا أن ينزعوا منه، وكان هذا المارشال ليوتي وجماعته هم الذين ابتدأوا المحاولات في هذا الباب. وطبعا نحن نعلم أن محاولات فرنسية استخرابية ما يعرف بالظهير البربري، أي المرسوم السلطاني الذي نزل في شأن البربر. هذا المرسوم كان مرسوما خطيرا وخطيرا جدا، طلبت فرنسا فيه من سلطان المغرب أن يصدر لها هذا المرسوم يهبها به ما كان له من الرئاسة الدينية والحق الشرعي الديني على شعب البربر ويجرد نفسه من هذا الحق. وطبعا خرج الظهير البربري، وأعطي البربر كما يزعمون ويقولون الحرية التحاكم إلى تقاليدهم وعاداتهم، واستصدرت فرنسا الظهير البربري في هذا العام بنفوذ رئيس الحكومة في المغرب الطيب المقري، وشرعت في إخراج البربر بالفعل من دين الإسلام بتعليم أولادهم الديانة النصرانية باللغة الفرنسية ومنعهم من تعلم القرآن واللغة العربية في المغرب العربي كله ليس فقط في المغرب وهذا في الجزائر أيضا، واللغة العربية، وبضع قانون جاهلي للأحكام الشخصية من زواج وطلاق وإرث وغيره يحل محل الشريعة الإسلامية في محاكم بربرية تنشأ بدلا عن المحاكم الشرعية. وهذه كانت جريمة ارتكبتها فرنسا في الجزائر في هذا الظهير الذي خرج بتاريخ 17 من ذي الحجة سنة 48 و300 وألف 16 مايو 16 من مايو سنة 30 و900 وألف، ونشرته الجريدة الرسمية في المغرب بعدد رقم 919. تنازل فيه سلطان المغرب لفرنسا عن الإشراف على الأمور الدينية لأمة البربر، وفرنسا بدأت من ذلك الوقت تنفذ ذلك الظهير، ووضعوا قلوب أطفال البربر وعقولهم في أيدي أكثر من 1000 منفر كاثوليكي من بين رهبان وراهبات يديرون مدارس تبشيرية أي تنفيرية للبنات والبنين، وأقفلوا جميع المحاكم الشرعية كانت في تلك الديار، وأجبروا هذه الملايين من المسلمين على أن يتحاكموا في أنكحتهم ومواريثهم وسائر أحوالهم الشخصية إلى قانون جديد سنوه لهم أخذوه من عادات البربر التي كانت لهم في جاهليتهم، وهي عادات لا تتفق مع الحضارة ولا تلائم مستوى الإنسانية الذي رفعهم إليه الإسلام. وكلام طويل أكتفي به هذه القضية. اعتبروا منذ ذلك الوقت فرنسا منذ ظهور الظهير البربري اعتبروا جميع أو عدوا جميع المدارس القرآنية ملغاة وجميع العبادات الإسلامية معطلة، ووكلوا أمر تعليم أطفال المسلمين إلى الرهبان، وحالوا بين جميع مناطق البربر وبين علماء المسلمين ورؤسائهم فلا يتصل بها أحد منهم، كما قلت لكم منعوا الجمعية، منعوا جمعية علماء المسلمين في الجزائر من أن تتحرك في أوساط البربر أو تدخل مساجد البربر من أجل دعوتهم. وجرائم ترتكبها فرنسا كثيرة في هذا الباب. أيضا أنشأت فرنسا معهدا، أنشأت أكاديمية بربرية في باريس سنة 1387-1967، كما رعت سنة 1998 إنشاء منظمة عالمية تتحدث باسم البربر في العالم. هل رأيتم؟ يعني ينبغي أن يثير هذا في إخواننا البربر التساؤل الكبير، لماذا يحدث هذا من فرنسا؟ أم من أجل عيونهم؟ أم من أجل رغبة في مصالحهم؟ معاذ الله، فرنسا لم ترد ذلك قط في حياتها لأي شعب في العالم وبالذات الشعوب الإسلامية، فلماذا تصنع فرنسا هذا؟ الجواب عند إخواننا البربر الذين أضلت بعضهم السياسات الفرنسية في المنطقة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة التي أكمل فيها إن شاء الله تعالى ما أريد عرضه من قضية البربر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.